بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في أحكام التجويد، وفي هذا اللقاء نأخذ أحكام اللام. ونأخذ من أحكام اللام أولا من حيث الإظهار والإدغام. اللام تأتي في الاسم وتأتي في الفعل وتأتي في الحرف. ففي الاسم تكون على لها حالتان، حالة اللام الشمسية وحالة اللام القمرية، يعني أن اللام تخفى في حالة إذا جاء أحد الحروف الشمسية بعد اللام، والحروف الشمسية يجمعها هذا البيت من الشعر، كل حرف من أول كلمة من هذا البيت قول الشاعر: طب ثم صل رحما تفز ضد ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. فهذه الحروف التي هي الطاء والتاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام، هذه الحروف إذا جاءت بعد التعريف في حالة التعريف فحينئذ يجب إخفاء اللام. فهذه حالة الإخفاء اللام في الحروف الشمسية، يجب إدغام اللام إذا جاءت بعد هذه الحروف الشمسية. فمثل قوله تعالى: الشمس، فلا ننطق باللام بل ندغمها، نقول الشمس والطيبات والثواب والصالحين والدواب والطارق والرؤوف وإلى آخره من الكلمات القرآنية التي فيها هذه الحروف الشمسية. أما في التعريف إذا جاء بعدها أحد الحروف القمرية التي يجمعها قولك: ابغي حجك وخف عقيمة، هذه الحروف إذا جاءت بعد التعريف لام التعريف فيجب فيها الإظهار، ومثل هذه الحروف 14 وتلك أيضا 14 حرفا الحروف الشمسية، هذه الحروف مثل قوله تعالى: القمر، فتظهر اللام لام التعريف، والبار البارع والغيب والحج والوادي والكريم والودق ونحوهما، هذا من حيث لام التعريف. فإذا باختصار لام التعريف لها حالتان شمسية وقمرية، تدغم في الحروف الشمسية وتظهر في الحروف القمرية. أما لام الفعل إذا جاءت هذه اللام بالفعل بكل أحواله ماضي مضارع أمر فإنها يجب فيها الإظهار مطلقا، مثل الفعل التقى وإلهاكم، وفي الفعل بالمضارع يلتقي يلتقطه مثلا يلتقيان، أو للأمر مثل كلوا وقل. ولكن لام الأمر في الفعل مثل قل لابد أن تشدد مع حرف اللام مثل فقل لهما إذا جاء بعدها لام، وكذلك مع حرف الراء إذا جاء بعدها حرف الراء لابد أن تشدد مثل قل ربي وقل ربي. أما لام الحرف فحكم لام الحرف الإظهار، مثل قوله تعالى: هل عسيتم وبل أنتم وهل أدلكم، فهل هذا حرف، فبعدها هذه الكلمات في الحرف يجب أن إظهار اللام. وأما لام الاسم فحكم لام الاسم الإظهار مطلقا، مثل قوله تعالى: ألسنتكم ألوانكم الفافة سلطان، وهي لام أصلية وليست مزيدة. أما لام الأمر وهي التي تدخل على الفعل المضارع فتقلبه إلى أمر، وحكمها الإظهار يعني تقلبه إلى تدهمه وتعطي معناه يعني معنى المضارع في الأمر مثل وليكتب وليطوف مثلا. فهذه اللام الأمر تظهر في الفعل. الآن نأخذ ترقيق اللام وتفهيمها. اللام لها حالتان من حيث الصوت، مرة ترقق ومرة تفخم. ففرق بين أن أقول الحمد لله فاللام هنا مرققة، وبين أن أقول إن الله فاللام هنا مفخمة. فما هي القاعدة التي نعرفها في التجويد في حالات تفخيم اللام وترقيق اللام؟ تفخم اللام في ثلاثة مواضع من اسم الجلالة، في إذا انفتح ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفتوحا مثل قوله تعالى ضرب الله مثلا، فالباء مفتوحة فاللام من لفظ الجلالة فخمت ضرب الله مثلا ولم ترقم إن الله أو شهد الله. أما هذه الحالة الأولى إذا فتح ما قبلها. الحالة الثانية أيضا تفخم إذا ضم ما قبلها مثل قوله تعالى إني عبد الله، إذا جاء نصر الله أيضا إذا ضم ما قبلها ما قبل اللام فحينئذ أيضا يجب تفخيم اللام. كذلك إذا تقدمها ساكن بعد ضم مثل قوله تعالى قالوا اللهم، فهنا أيضا يجب تفخيم اللام. أما ترقيق اللام ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فيجب فيها ترقيق اللام مثل قوله تعالى الحمد لله، وقوله تعالى خالاتكم وأقيموا الصلاة وفي دين الله ولمهلكهم وقوما الله مهلكهم. هذه حالات تفخيم وترقيق اللام ومتى تظهر ومتى تدغم اللام. الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو الإدغام. الإدغام هو اللفظ بحرفين، الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا، حرفا كالثاني مشددا. هذا الإدغام بشكل عام، مثل عندما أقول اضرب بعصاك، فهنا حرفان متماثلان الأول ساكن والثاني متحرك، فندغم هذين الحرفين وننطقهما بحرف واحد يرتفع فيهما اللسان ارتفاع واحد، اضرب بعصاك أو اذهب إذ ذهب فنقول إذ ذهب، فيرتفع اللسان من الذال ارتفاع واحدة. وكذلك يدرككم، ففي كل حرفين متماثلين ننطق بهما حرفا واحدا مشددا يرتفع فيهما اللسان كما مر معنا في اللقاءات الماضية في تعريف الإدغام ارتفاع واحدة. هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام كبير وإدغام صغير. فما معنى الإدغام الكبير؟ الإدغام الكبير الحرف الأول يكون فيه متحركا وليس ساكنا، فإذا كان الحرف الأول من الحرفين اللذين نريد أن ندغمهما إذا كان الحرف الأول منهما متحركا فنسميه بالإدغام الكبير، أما إذا كان الحرف الأول ساكنا فنسميه بالإدغام الصغير. هذا هو الفرق. فمثال ذلك في قوله تعالى حيث ثقفتموهم، فهذا الإدغام الكبير في الحرفين الثاء من حيث وثقفتموهم الكلمة الثانية، فهنا حرفان متماثلان ولكن الحرف الأول منهما متحركا متحرك والحرف الثاني أيضا متحرك، ففيهما إدغام كبير. كذلك مثل شهر رمضان، فالراء هنا متحرك والراء الثانية أيضا من رمضان متحرك. وكذلك الناس سكارى، فترى الناس سكارى، فالسين متحركة والسين الثانية أيضا متحركة. فهذا هذه أمثلة الإدغام الكبير. أما الإدغام الصغير وهو ما كان الحرف الأول فيه ساكنا، وهذا الإدغام الصغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام من الأحكام، منه الواجب، إدغام واجب، ومنه إدغام جائز، ومنه إدغام ممتنع. فالواجب المتفق عليه بلا خلاف هو إدغام المتماثلين، مثل في قوله تعالى هل لك، اللام من هل ولك اللام الثانية، والمتجانسين مثل من ربك النون وبعدها حرف الراء، فهنا يوجد تجانس بين النون وبين الراء من حيث الجهر ومن حيث تقارب المخرجين. هذا الواجب. إذن إدغام المتماثلين والمتجانسين يجب فيهما الإدغام. وأما الجائز المختلف فيه فهذا ينقسم إلى عدة أقسام. ألف، إما إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة، مثل إذ، قد، مثل تاء التأنيث، هل، بل. هذه الكلمات التي هي إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، إذا جاءت فهنا الكلام فيها عن الإدغام، مثل قوله تعالى إذ تبرأ وإذ دخلت وإذ زاغت، فهذا إدغام جائز لأن الحرف الذال والزاي متقاربان وكلاهما مجهوران، وكذلك إذ دخلت. وفي قوله من المثال الثاني غير إذ، مثل قد، مثل قوله تعالى لقد جاءكم، لقد ذرأنا، فندغم هذا الحرف الذي هو الأول حرف الدال بالحرف الثاني الذي هو الجيم أو الذال، أو الزاي مثلا لقد زينا، أو السين مثل قد سألها، وقد مر علينا هذا في المحاضرة ما قبل الماضية. ومثل تاء التأنيث مثل بعدت، بعدت ثمود، فالدال جاء بعدها التاء فتدغم بالتاء. وكذلك نضجت جلودهم، فالتاء تاء التأنيث جاء بعدها الجيم، وكذلك تاء التأنيث يأتي بعدها الزاي، مثل خبث زدناهم، كلما خبث زدناهم سعيرا. هذا مثال إذ وقد وتاء التأنيث. أما هل وبل، فبل مثل بل سولت، بس سولت لهم، بل ضلوا، بل طبع. وهل مثل هل ثوب الكفار. هذا الإدغام في الكلمات متعددة، وإدغام حرف من كلمة بكلمات متعددة من الإدغام الجائز. أما القسم الثاني من هذا الإدغام وهو إدغام حروف تقاربت مخارجها، إدغام حروف تقاربت مخارجها، وهذه تشمل 17 حرفا، وقد مر معنا في اللقاء الذي قبل الماضي بالمحاضرة على ما أظن 35 و 36 أنواع من هذا الإدغام. والحروف نأخذ مثال على هذا إدغام الحروف المتقاربة في المخرج، مثل قوله تعالى وإن تعجب فعجب، فالباء جاء بعدها الفاء، ومثل قوله تعالى اذهب فمن، فالباء جاء بعدها الفاء، ومثل الراء الساكنة في اللام مثل يغفر لكم، الراء جاء بعدها اللام، واصبر لحكم ربك. فهذه أمثلة من الحروف المتقاربة بالمخرج. هذا بالنسبة للإدغام الجائز. وذلك الأول إدغام المتماثلين والمتجانسين من باب الإدغام الواجب. الحروف من حيث المخرج والصفة تنقسم إلى أربعة أقسام، ما بينهما إما أن يكون ما بينهما تماثل أو تجانس، أو يكون بينهما تقارب أو اختلاف من حيث الصفة ومن حيث المخرج. هل يتفقان في الصفة؟ هل يتفقان في المخرج؟ هل يتجاوران؟ هل هما متجانسان؟ هل هما مختلفان؟ فأول شيء التماثل، وهو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا، يعني يخرجان من مخرج واحد ويتفقان في الصفة، كأن يكونا مهموسين أو يكونا مجهورين، أو مثلا من الحروف الشديدة أو الرخوة أو إلى آخره من الصفات. فإذا اتفق الحرفان بالصفة والمخرج، فإذا التقيا وكان أولهما ساكنا وجب إدغامه في الثاني. فإذا الحالات هذه حالات الحروف من حيث المخرج، وقد مر علينا مفصلا هذا، ولكن هذا خلاصة لما مضى أيضا، أن الحروف من حيث الصفة والمخرج إما أن تتماثل صفة ومخرجا، فيجب وكان الحرف الأول منهما ساكنا فيجب إدغام الحرف الأول بالثاني، مثل إدغام التاء عند التاء، مثل قوله تعالى ربحت تجارتهم، فالتاء من ربحت والتاء من تجارتهم، فهنا يجب الإدغام لأن التاء بالتاء تماثل ونفس المخرج. واللام عند اللام مثل وقل لهم وبل لا يخافون، والكاف عند الكاف مثل يدرككم، والهاء عند الهاء مثل يوجهه، ويتم إدغام المتماثلين الصغير. الثاني قدس، وهو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلف صفة. فإذا التقيا وكان الحرف الأول منهما ساكنا فيجب إدغام الأول في الثاني، فمثل الطاء عند التاء، إدغام الطاء عند التاء في قوله تعالى لئن بسطت، فالطاء ساكنة والتاء هنا تدغم الطاء هنا بالتاء، ولا نلفظ بالطاء ونشدد التاء. والتاء عند الطاء مثل قوله تعالى قالت طائفة، قالت تاء طائفة الطاء، فندغم التاء في الطاء فنشدد الطاء قالت طائفة. والدال عند التاء مثل قوله تعالى قد تبين، هي الأصل قد تبين، فنحن لا ننطق بالدال وندغمها عند التاء، وذلك للاتفاق بالمخرج والاختلاف في الصفة، فالدال مجهورة والتاء مهموسة، لذلك ندغم الدال بالتاء فنقول قد تبين في القراءة. واللام عند الراء مثل بران وهل رأيتم وقل ربي، ويسمى هذا الإدغام بإدغام المتجانسين الصغير. الثالث من هذا الإدغام الذي بين الحروف من حيث الصفة والمخرج التقارب، وهو أن يتقارب الحرفان صفة ومخرجا. التقارب هو أن يتقارب الحرفان صفة ومخرجا، أو صفة أو مخرجا، أحدهما، أما يتقاربان في الصفة والمخرج، أو يتقاربان في الصفة، أو يتقاربان في المخرج، مثل التاء عند الذات في قوله تعالى يلهث ذلك، فالثاء هنا تدغم بالذال، وذلك لتقارب الثاء والذال بالمخرج، وإن اختلف في الصفة لأن الذال مجهورة والثاء مهموسة. ومثل الباء عند الميم، الباء والميم متقاربان من مخرج واحد، يخرجان من مخرج واحد، ولكن الباء تخرج الهواء فيها يخرج من الفم، والميم الهواء يخرج فيها من الأنف، مثل قوله تعالى يا بني اركب معنا اركب معنا، ومثل القاف عند الكاف مثل قوله تعالى ألم نخلقكم ألم نخلقكم، فالقاف القاف عند الكاف ألم نخلقكم، فالقاف تدغن بالكاف. هذه هي الحالة الثالثة ما بين الحروف من حيث الصفة والمخرج. أما الحالة الرابعة وهي إذا اختلف في الصفة والمخرج، إذا اختلف الحرفان في الصفة والمخرج فحينئذ لا إدغام. هذه هي الحالات الأربعة التي تكون فيها النسبة بين الحروف من حيث الصفة والمخرج. الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو المد والقصر. المد لغة هو المط والزيادة أو الزيادة، يعني مددت شيء يعني زدت فيه، وأمدني أي زادني. واصطلاحا المد معناه هنا موضوعنا المد والقصر. القصر يعني الحبس، قصر الشيء حبسه يعني أوقفه عند حده. والمد اصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف العلة أو الميم التي هي الألف والواو والياء. فالمد إطالة هذا الحرف يعني نمده، فنقول زدنا فيه في هذا الحرف أو مددنا فيه أطلنا الصوت فيه. وبعضهم قال إنه زيادة المد بالحرف بالمد عن المد الطبيعي. هناك لحروف اللين مد طبيعي وهو الحركتان الذي ننطق به نصوت به من في أي حالة من الأحوال، هذا المد الطبيعي الذي هو الحركتان للألف والواو والياء، سواء جاء سبب يمده أكثر من الطبيعي أو لم يأتي، فالمد الطبيعي هو الحركتان. فبعضهم يقول الزيادة عن المد الطبيعي، زيادة مط في حرف المد على الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد بدونه، يعني الصوت ما نميز به بين الحركة وبين الألف مثل حركة الفتحة فيها شيء من المد حركة واحدة، لكن لما نمد هذه الحركة الفتحة يعني فتنقلب إلى ألف، فهذا الألف مثل في قولنا قال قال، هذا الألف هذا مد طبيعي، لكن إذا زدناه عن هذا المد بعضهم يقول هذا هو المقصود بتعريف المد اصطلاحا، يعني ما زاد عن المد الطبيعي. أما القصر، القصر باللغة الحبس، القصر الحبس، أما بالاصطلاح فالقصر إثبات حرف المد من غير زيادة ما عليه، يعني نثبت حرف المد بمده الطبيعي ولا نزيد عليه. فإذا أثبتنا حرف المد بمده الطبيعي ولم نزد عليه فحينئذ نكون قد أعطيناه المد الطبيعي وهو ما نسميه بالحبس. حروف المد الثلاثة معروفة هي الألف والواو والياء، ولكن هناك أسباب تحصل وتوجب المد ما فوق الطبيعي، يعني ما يزيد عن الحركتين. هذه الأسباب منها أسباب معنوية ومنها أسباب لفظية. الأسباب المعنوية مثلا بعضهم يمد في النفي لإثبات النفي، كقولنا لا إله إلا الله، فيمد في هذا المد لأجل في هذا الألف لأجل أن يؤكد النفي، أو أحيانا للتعظيم لا إله إلا الله فيمد لأجل التعظيم، وأحيانا للدعاء. هذه الأسباب أسباب معنوية يعني للمبالغة بالنفي أو للتعظيم أو للدعاء، فيكون المد هنا معنويا وليس لفظيا، يعني سبب المد هنا معنوي وليس لفظي. أما محل الدراسة في الألفاظ فهو المد السبب اللفظي. السبب اللفظي إما يكون عن همزة أو عن سكون، يعني إذا جاء مع حرف المد همزة أو سكون فحينئذ تكون الهمزة ويكون السكون سببين لفظيين وليس سببين معنويين. أقسام المد: يقسم المد إلى قسمين، مد أصلي أو نسميه طبيعي، ومد فرعي أو نسميه غير طبيعي. إذن أقسام المد:
أقسام المد، أولا المد الأصلي أو نسميه الطبيعي. هذا المد لا يحتاج إلى سبب من الأسباب، يعني لا يحتاج إلى الهمزة أو السكون، وإنما حينما وقعت حروف العلة الألف والواو والياء فيعطى حقها الطبيعي من المد، وهو يعطى حقها الطبيعي من المد وهو حركتان. فيعني لماذا يسمى الطبيعي؟ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد في هذا الحرف ولا ينقص عن حركاته، فيعطيه الحركتين فنقول وهو الذي لا يتوقف على سبب من أسباب المد التي سوف تمر علينا، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيده، يعني يعطيه حده الطبيعي، ومقدار مده حركتان. مقدار هذا المد الطبيعي حركتان في الوصل أو الوقف، يعني سواء وصلنا أو وقفنا، أينما وقعت الألف والواو والياء فإنه نعطيها هاتين الحركتين. مثل الألف في قال مالك رجال، الواو في بورك مودي هود، الياء في قيل تميل حميد نجيد. هذه الألف والواو والياء في هذه الكلمات كلها مد طبيعي لا تزيد على الحركتين. أما القسم الآخر من المد فهو المد الفرعي أو غير الطبيعي، المد الفرعي أو غير الطبيعي. ثانيا المد الفرعي أو نسميه غير الطبيعي، لأن الطبيعي حركتين، فإذا غير الطبيعي معناها يزيد عن الحركتين. وهو ما وقع بعد حرف المد فيه همزة أو سكون، أي يتوفر سبب من أسباب المد. فإذا المد الأصلي لا يحتاج إلى سبب من أسباب المد، أما المد الفرعي فهو يحتاج إلى سبب من أسباب المد حتى يحصل. المد الأصلي حركتان، المد الطبيعي ما زاد عن الحركتين ويحتاج إلى سبب. هذا المد الفرعي له أقسام، أقسام المد الفرعي. الآن هنا ننتقل إلى أقسام المد الفرعي. أقسام المد الفرعي، يقسم المد الفرعي إلى عدة أقسام. أولا المد الواجب المتصل. احنا عرفنا أن المد ينقسم إلى قسمين، أصلي يعني طبيعي، وفرعي يعني غير طبيعي. الطبيعي هذا الذي لا يحتاج إلى سبب، وحركة حركاته حركتان، مده يساوي حركتين. أما المد الفرعي ما زاد عن الحركتين فله أقسام متعددة. القسم الأول المد الواجب المتصل. المد الواجب المتصل يكون في كلمة واحدة، وهو أن يكون حرف المد، وهو أن يوجد سبب المد الذي هو الهمزة. إذن هنا في المد الواجب كل المد الفرعي هو يحتاج إلى سبب. في المد الواجب المتصل قلنا أن السبب إما الهمزة أو السكون أو أسباب أخرى. هنا في المد الواجب المتصل سبب المد الهمزة، وهو أن يوجد سبب المد الذي هو الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، مثل جاء أو لياء جيء يضيء قروء سوء. هذه أمثلة على هذا المد. بإجماع القراء والفقهاء أن هذا المد واجب، يعني يجب المد في جاء أو لياء جيء يضيء، يجب المد سواء من ناحية فقهية أو من ناحية القراءة. القراء يجيبون المد. مقدار هذا المد أربع حركات أو خمس، يعني إما أربع حركات فإذا هو زاد عن المد الطبيعي الذي هو حركتان، زاد إلى أربع حركات أو خمس. في حالة الوقف نمده إلى ست، وفي حالة الوقف إذا بدنا مثلا أن نقف على الكلمة على جاء مثلا أو لياء وهكذا، وفي حالة الوقف الجائز يمد إلى ست حركات. فإذا هذا هو المد الواجب المتصل. باختصار أن المد الواجب المتصل مد غير طبيعي يأتي في كلمة واحدة، لابد أن يأتي السبب الذي هو الهمزة، يأتي بعد حرف المد الذي هو الألف أو الواو أو الياء تأتي الهمزة في كلمة واحدة، فحينئذ نمد الكلمة أربع حركات، نمد الحرف حرف المد أربع حركات أو خمسة، وفي حالة الوقف الجائز نمده إلى ستة حركات. ثانيا ننتقل إلى المد الجائز المنفصل. المد الجائز المنفصل بعد المد الواجب المتصل، ننتقل إلى المد الجائز المنفصل. المد الجائز المنفصل وهو أن يكون حرف المد، وهو أن يكون حرف المد آخر كلمة، والسبب اللي هو الهمزة، والسبب الهمزة أول كلمة، أخرى بعده. إذن هناك بالسبب بالمد الواجب المتصل، المد يكون يعني حرف المد وسببه يكون في كلمة واحدة. أما المد الجائز المنفصل فالحرف المد في كلمة والسبب الذي هو الهمزة في كلمة أخرى، لذلك أصبح منفصلا وهو جائز، هناك واجب. فهذا المد الجائز المنفصل سمي منفصلا لأن حرف المد في كلمة والسبب الذي هو الهمزة في كلمة أخرى، فيكون حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة، مثل قوله تعالى إنا، هذا الألف من إنا، أعطيناك، فهنا المد حرف المد هو الألف والهمزة هنا جاءت في كلمة أخرى فهو مد منفصل وجائز وليس من باب الواجب، مثل قوله تعالى إني، هذه الياء أخاف، فالياء حرف المد وجاء آخر الكلمة الأولى الياء وأول الكلمة التي بعدها الهمزة. وفي قوله تعالى قالوا آمنا، فالواو في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، لذلك سمي مدا منفصلا. كذلك قالوا إنا سمعنا، أو في أنفسكم، فالياء الذي هو حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، ومده هذا المد مستحب يعني ليس واجبا، ومقداره أربع حركات أو خمس، ومده مستحب ومقداره أربع حركات أو خمس. إذن هذا هو المد الجائز، أو خمس حركات، هذا هو المد الجائز المنفصل. ننتقل الآن إلى المد الثالث وهو المد البدل، ثالثا من أنواع المد أو أقسام المد الفرعي، ثالثا مد البدل، بس نكتب تعريفه ونتركه إلى المحاضرة القادمة، وهو أن يوجد سبب المد الهمزة، قلنا لابد من وجود سبب للمد، سبب المد الهمزة قبل حرف المد. هذا هو المد الوحيد الذي يكون فيه سبب المد قبل الهمزة، مثل آدم، آزر، خاطئين. فنلاحظ في كل هذه الكلمات الهمزة تأتي قبل حرف المد، أوتوا، أوتينا. هذا المد مقداره حركتان، ومقدار هذا المد حركتان. إذن هذا هو المد البدل، سببه الهمزة، تأتي الهمزة قبل حرف المد وليس بعده. آدم أصلها هكذا آدم همزة ألف دال، فإذا الهمزة جاءت قبل حرف المد. وكذلك آزر أصلها هكذا آزر. خاطئين الهمزة قبل الياء، أوتوا الهمزة قبل الواو، وكذلك أوتينا. هذا هو المد الثالث، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نكمل أقسام المد الفي نتفي